الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أذكر وقبل القراءة والانتقال إلى سورة المجادلة بعد إتمام القراءة من التفسير في سورة الحديد، أتممنا القراءة في سورة الحديد وباقي فيها نحو 3 آيات، بإخواني استغلال الوقت اليوم مثلا إجازة، ما كان المانع من الطلبة والناس أن يستثمروا وقتهم في دراسة العلم؟ نعم هناك من حضر والحمد لله، لكن بقي، أين الذي غاب؟ وقد روى البخاري في صحيحه نصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة لهذه الأمة يجب أن يستفيدوا منها قبل وفاته، وهو ما رواه في صحيح البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيها كثير من الناس، الصحة والفراغ. اليوم إجازة فراغ، يعني ماذا يفعل الطالب؟ يجي من صلاة الفجر قد سهر وينام للظهر ثم يذهب حياته نوم، لما؟ وقد حثه النبي على استغلال الوقت، فرأس مالك هذا دينك، فلا بد أن تعمل لأجله، تقوم به دعوة وتعلما وتعليما. قال ابن حجر: خير ما تستثمر به الأوقات أو تستغل به الأوقات التفقه في دين رب الأرض والسماوات. وإنه مما يعكر على القلب صفه ورقته فضول النوم، يعني يأتي العبد في الإجازة ينام بعد الفجر، يقوم الساعة 11 أو 10:30 يشوف أهل البيت نايمين، يقول وش يسوي؟ يرجع ينام. هذا فضول النوم. فضول النوم تعرفه من أول وهلة تستيقظ، أول وهلة تستيقظ أخذت معناها نصيبك النوم، لا ترجع تعارك النوم من أجل الغياب عن الواقع، وهو أن لا أحد يسليني بالكلام. أما يكفيك تلاوة كتاب الرحمن؟ قم توضأ وقرأ كتاب الله وصل الضحى، فإن صلاة الضحى لها أجر عظيم أو فيها أجر عظيم. يقول النبي كما في صحيح مسلم: يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، كل تسبيحة صدقة، كل تسبيحة صدقة، كل تحميدة صدقة، كل تكبيرة صدقة، كل تهليلة صدقة، أمر معروف صدقة، نهي عن منكر صدقة، وضرك صدقة. لابد تؤدي شكر كل مفصل، عد مفاصلك إلا فيها أثر صنع الله لتشكره بالعمل الصالح على كل مفصل. مفصلك هذا 1 أدي عنه تسبيح، 2 أدي عنه تحميدة، تكبيرة، أمر معروف، نهي عن منكر، إعانة أخلك، قراءة آية من القرآن، حرف من القرآن. قال: ويجزي عن ذلك ركعتي الضحى، لأن في ركعتي الضحى تتحرك كل مفاصل بشكر الله. فتحرك المفاصل بشكر الله في الضحى تجزئك، لكن لو صليت صلاة مطلقة من غير نية الضحى ما تجزئك. فلا بد أن تكون صلاة ضحى، حينئذ تتحرك المفاصل فتؤدي شكر كل مفصل فيه أثر صنع الله. فلو أخذت من المفصل تجد أنه صنع بطريقة معجزة، لكي يتحرك اليد مناسبة للزوايا الفيزيائية دقة متناهية يعجز عنها المهندسون. أعطى كل شيء خلقه فهدى سبحانه. وقبل أن تصلي الضحى، لو وجدت لك في مسجد إخوان يقعدون بعد صلاة الفجر يذكرون الله في الإجازة، اقعد اذكر الله معهم. يعني انظر الفارق بين من ذهب نام على السرير وجلس في حلقة العلم، يبتغي رضا الواحد القدير سبحانه. النوم ما فيه ثواب إلا أن يحتسب النوم للعبادة، هذا يكون فيه ثواب كما جاء في صحيح مسلم عن أبي ذر: إن احتسب نومتي كما احتسب قومتي. لكن لو إذا قعدت مع قوم، خاصة إذا اقتربت من الحلقة وجلست معهم وسديت الفرجة في الحلقة، يذكرون الله من بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس، أفضل من أن تعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل. يعني تخرج بعد الدرس بأجور عظيمة جدا، لو كشفت لك لما تخلفت عن حلقة واحدة. لكن كما قال علي كما في كتاب الزهد للإمام أحمد: لكنكم تعمل، نعم، اليوم عمل ولا جزاء، وغدر جزاء ولا عمل، فلا تفقه هذا الجزاء إلا في الآخرة. لكن الله ابتلانا بالإيمان بالغيب، هل نؤمن بالغيب ونعتقد أنه إذا أخلصنا جاءتنا الأجور، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، أم أننا نسيء الظن في ربنا وأنه ما يكتب لنا الحسنات وأنه عياذا بالله. فإذا كنت تثق في الله أن يكتب لك الحسنات إذا أخلصت وإذا اتبعت، فما الذي يعجزك عن العمل؟ إذا عجزت عن العمل وكسلت عنه فأنت مغبون. كالتاجر كيف يكون مغبون؟ يخسر من أصل رأس ماله، يجيب استدين حوالي 100,000 50,000، يدخل تجارة على أساس أنه إذا بدأت تربح يبدأ يرجع للناس فلوسهم، وإذا به يخسر من أصل رأس المال، يقال غبنت والله هذه التجارة. فرأس مالك حينئذ دينك، وهذا الوقت هو محل تجارتك. فإذا علمت أن الدنيا مزرعة الآخرة، وما خلقت فيها للعبادة، ما خلقت فيها لترأس وتلعب وتأكل وتشرب، فإذا ما استثمرت وقتك في الطاعة فستخسر رأس مالك وهو دينك، بقدر لهوك ولعبك وشغلك وصمتك عن ذكر الله تخسر من دينك. وقد جاء في الحديث الذي حسنه الألباني أو صححه، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتحسر أهل الجنة على شيء إلا ساعة مضت عليهم في الدنيا لن يذكروا الله، وأعظم الذكر طلب العلم. كان يقول الحسن البصري: لأن أتعلم بابا من العلم خير لي من أن تكون لي الدنيا ثم أنفقها في سبيل الله. وفي صحيح ابن حبان: فضل علم خير من فضل عمل. وتمنى عبد الله بن مبارك يموت وهو في حلقة علم، يسمع العلم أو يقرأ كتاب صحيح عن العلماء في العلم يستفيد منه. فسأله سائل: لو عرفت أن موتك جنازتك غد، أحد يضمن أنه غدا لن يموت فينا؟ ما أحد يضمن، ما أحد يضمن. كم من ضامن في نفسه يقول: إذا جاء رمضان تفعل كذا وكذا، ثم أصلا قبل رمضان بأشهر توفي. مو بشرط أنك تقيس نفسك بالحياة الماضية، تقول ما دام عشت إلى الآن فسأعيش ضعف ما كان، ليس بشرط. فقد يكون ما كان ذهب به أغلب حياتك وبقي أيام. لا تقيس، تقول اللي خلاني أعيش الفترة دي كلها إذن سأعيش بقية هذا ضعف أو ضعفين، ليس بشرط. ولذلك لو تسأل الأموات في القبور: اذهب إلى أكبر مقبرة، ترى صمت، لكن كم من مغموم تحتها، يعذب في الغيبة، يعذب في أكل أموال الناس بالباطل، يعذب في الكذب في حقوق الأم، في ترك بعض الصلوات، إهمال صلاة الفجر ينام عنها، إلى غير ذلك. فمعذب في القبر، ويمكن تزور القبر تقول السلام عليكم أهل الديار، تجد القبر صامت ما فيه صوت سكون، لكن كم تحته كما قال بعض سلفنا من مغموم يصيح من العذاب، أشد من صياح لو أنه عذب بحريق في الدنيا نعوذ بالله. فلو سألت أهل القبور وقدر الله أو أحياهم الله لك ليجيبوا عن سؤالك ثم يرجعوا يموتوا، فقلت لهم: ليلة وفاتك أريدك تحدثني عن قبلها بليلة وقبل وفاتك بساعة، كلهم يقول والله ما كنت أتوقع، ما كنت أتوقع أن يجيني وفاتي في هذا اللحظة. نعم كنت مريض وتعبان لكن أأمل أن الله يشفيني. وآخر يقول كنت صحيح ما أتوقع أن أتوفى. وتأتيهم الوفاة وجأة، يعني في بعضهم جاءت وفاته نايم، يعني قامت عند بعض الناس قبل فترة شغالة تبكي في البيت خادمة، فسألوها ما يبكيكي؟ قالت يعني عمي وهو نايم قوموا من النوم متوفي، إذا توفى حين الرب حين نومه، وكان يأمن استيقظ ذهب على عمله، وإذا به يعني جردوه من ثياب النوم لبسوه ثياب الأكفان بعد غسله ثم أدخلوه في مدفنه ثم لا يخرج إلا يوم بعثون. فعلى المسلم أن يستيقظ يعني للآخرة ولا يتمنى الله الأماني، يقول بطول عمري وبفعل وببني بيت، عليه أن يستثمر وقته. كلمتي هذه بسبب أن كثير من الناس في الإجازة أراهم يقول اسمها إجازة معناها أريح بدني على الفراش. لا يا أخي، استثمر وقتك في الطاعة، إجازة الجمعة إجازة السبت، استثمر وقتك في الطاعة، اذهب إلى عمرة. وأفضل ما استثمر بوقتك لا شك طلب العلم، لأن النبي قال فضل العلم خير فضل العمل. فلو استمر درسنا هذا للظهر ثم من الظهر للعصر لكان من خير ما تستثمر به الأوقات، ولا تضجر، لأن كلما جلست في حلقة علم يزيد أجرك في الآخرة، لا تضجر. فعليك أن تحتسب مقامك في العلم. وقال الإمام أحمد لا شيء يعدل العلم من حسنة نيته. وقال الرب وقل ربي زدني علما. وقال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يعني لا يستوون. وقال إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فإذا كنت أنت مؤمن فتراك مرفوع الكافر والحمد لله، لكن إذا كنت مؤمن وطلبت العلم وجلست في حلقات العلم مرفوع على جنس المؤمنين بطلبة العلم، إن الله قال في كتابه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فرق. وأقرب الناس للأنبياء من جهة العلم بالدين العلماء وطلبة العلم، أقربهم إلى صفات الأنبياء الذين يعملون بالعلم باهرا وباطنا. فمن صفات الأنبياء أنهم أهل علم، فمن شبه بقوم فهو منهم. فعلى المسلم أن يكون صاحب علم ليتشبه بالأنبياء. ولذلك إذا سمع العبد هذه الفضائل وقد كبرت سنه يحصل له ندم، يقول ليتني طلبت العلم صغيرة. لكن مع ذلك أبشر من صار في العلم في العمر كبيرة بأن العلم لا يعرف صغير ولا كبير، متى ما طلبته فلربما تكون من أهله. جاء إلى حلقة الزهري رجل وهو عمره 90 سنة، أدرك فضل العلم في آخر حياته، فاحتسب قبل وفاته خطوات حلقات العلم وصار يحضر حلقات العلم ابن 90 سنة، وبارك الله في عمره بعد ما طلب العلم، مد الله في عمره إلى 130، فصار 40 سنة عند الزهري يطلب العلم. فانظر كان ممكن يعني يضيع 40 سنة في تعب الكبار وما يجاهد نفسه في حلقات العلم والنوم، لكن جاهد نفسه بأقصى ما يستطيع حتى جلس 40 سنة في حلقة الزهري يدرس. انظر الآن الفرق بين لو توفي بن 90 وبتوفي بن 30 مع طلب العلم، أينه في الجنة إن كان من أهلها؟ ونرجو له ذلك، فرق عظيم. ولذلك ابن سيرين كان يسأل فيقول أطلب العلم وأنا بن 80؟ قال يا كنت أحسن بك أن تعيش أطلب العلم، ما دام تستطيع تعيش أطلب العلم حتى لو كنت عمرك 80، حتى لو كان عمرك 90 أطلب العلم. أبو هريرة كم طلب العلم؟ صاحب النبي 4 سنين آخر حياته، قبل توفى النبي 4 سنين صاحب أبو هريرة تعرف عليه في خيبر أو أسلم وصاحب النبي 4 سنين، فإذا به أروى الصحابة، فالله هو اللي بارك في العلم. يقول لي بعض المشايخ بالرياض، عندنا أحد المشايخ يقول نعرفه، السنة الواحدة بورك له في الوقت الذي يقرأ فيها ويستفيد تعدل 10 سنوات من غيره. فالمقصود البركة من الله، فربما طالب يصحب الشيخ 10 سنين وآخر فقط 2 سنين، الذي صاحبه أبو 2 سنين يستفيد أكثر من 10 سنين، لأنه البركة من الله. هذا أبو هريرة صاحب النبي 4، وغيره مثل أبو بكر 2 سنين وهو مع النبي، لكن أبو هريرة أكثر رواية الحديث من بكر من جهة الرواية، لو بكر أفضل قطعا، لو وضع إيمانه في كفه. فإذا البركة من الله، فلا تقول في نفسك متى أطلب وكم عمري، أبدا اطلب البركة من الله واستعن بالله ولا تعجز، فكم ستستفيد. ولو لم يكن أنك إلا أن يقال أو أنك ختم لك بالعلم لكان خير لك. يقول كان في أول عمره ما يعرف فضل العلم وكذا، ثم آخر حياته انتجه العلم، الأعمال بالخواتي، خلك مع العلم حتى تموت لأنك عرفت العلم. أما أن تفعل مثل ما رأيت بعض الطلبة الله يهديهم، يجلس مع المعلم 2-3 سنين ثم يختفي، نعم، ولا يرتبط بالعلم إلا قليل. أول كان يحضر كل يوم، صار يحضر في الشهر مرة، في الأسبوع مرة، ما صار مثل أول عنده مثابرة أو انقطع. هذا ختم له بإيش؟ ختم له يكون الأخير بالانقطاع عن العلم، هذا ختم له بالبقاء على العلم حتى توفي. فرق بينهم ولا لا؟ الأعمال الخواتيم. الإنسان كما كان العلامة ابن عثيمين يذكر هذه الفائدة العظيمة، إذا بورك لك في شيء إلزمه، خلك عاقل، بورك لك في حلقة تفهم منها وتستفيد منها إلزمها، بورك لك في امرأة صالحة تقومك لقيام الليل سام النهار، صار بينك وبينها إشكال إلزمها لا تطلقها. المهم إذا بورك لك في شيء إلزمه، لا تتنازل عنه، خاصة إذا كانت البركة للآخرة. فلا يعني الإنسان يضيع الفرص العظيمة بسبب العجلة، العجلة من الشيطان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حسن السمت والتؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزء من إيش؟ من النبوة. ولا رأيت أن حقيقة أكثر ما يضيع وقت الإنسان الجليس، حتى الزوجة، حتى الزوجة، علم الزوجة الإقلال من ثرثرة الكلام الذي لا فائدة منه، اطرأ عليها مسألة، إيش تتوقع عيهة الزوجة في من لمست عورة ولده يتغسله، عليها وضوء ولا ما عليها وضوء؟ فبهذا هي تبدأ تبحث، هي تبدأ تسأل، تتولع بالعلم، قرب العلم منها، قرب العلم الولد بطرح الأسئلة، مثل يعقوب، ما تعبدون من بعدي؟ أتدرون، يقول النبي، من الرقوب؟ أتدرون من المفلس؟ إلى أن قرب منهم العلم، اللهم صل عليه، وجعلهم يحبونه ويتفكرون فيه، طرح الأسئلة. كم من النبي طرح سؤال على الصحابة، فطرح أسئلة على الزوجة. أما أنك تسكت عن تعليمها فستغلبك حينئذ بكثرة الكلام، ربما إن كانت ليست على علم ستغلبك بالكلام في الناس، وهؤلاء مثلا الخليجيين متعصبين، وهذول الناس حمقى، وهذول تجرك إلى الغيبة. فلابد أن تشغلها بإيش؟ بالطاعة، بالعلم، ولو بحفظ سورة من القرآن صغرت أو قصرت آياتها أو طالت، أو 2 آيات كل يوم. المقصود أن يكون البيت يشبه بيت الصحابة، كانوا يأتون للنبي في المسجد النبوي يسمعون منه ويرجعون البيت. والله أشبه الناس بأصحاب رسول الله، من أشبههم يعني، ولا يمكن التطابق ولا يمكن الفضل، لكن أقرب هم طلبة العلم، وأخص من كان من أهل الحديث، فإنهم يأتون حلقات بارك الله فيهم، يسمعون البخاري، يسمعون الترمذي، يسمعون ماذا قال المختصرون لكتب التفسير مثل تفسير مثل ابن كثير، مثل السعدي، مثل يسمعون الكلام اللي قالوا العلماء قراءة ويسمعون التعليق ويسمعون ويذهبون يعملون به إذا كانوا كذلك وأخلصوا نياتهم فهم من أشبه الناس بأصحاب رسول الله. وإذا ذهبت إلى بيت واحد منهم تجد ما عنده بيته منكر، وتجده يوقظ أولاده للصلاة، وتجد يأمر امرأته بالحجاب الصحيح، يعني تضع المرأة العباءة على رأسها وتتحفظ ويكون مجلل وليس ضيق الحجاب يفصل حرام، فيأمر امرأته بالحجاب الصحيح ولا يأمرها بلباس الفتنة الملون، فتجده قائم في بيته مثل الصحابة. فهذا إذا توفي وغسل فما أجمل وأهنأ مرقده في القبر، يوسع له القبر على قدر مد البصر ربما أو 70 ذراع أو كما جاء، ويأتيه رجل يسليه عملك الصالح، ثم تمر عليه من عند الوفاة إلى قيام الساعة كما بين الظهر العصر، الله قادر يضغط الوقت فيقوم يجد ما استغرق وقت طويل في القبر، يقوم إلى الجنة الوقت قصير. أما الغافل الذي ضيع حياته في قيل وقال وصار فقط همه أن يشبع رغباته ولذاته من غير هم الدين من عينيه، ما وضع هم الدين من عينيه، أن يدعو جيرانه للدين، أن يدعو قرابته للدين، ما وضعها أصلا، وضع همه ولذاته، فهذا خاسر لأنه مغبون. أن الصحابة كانوا يسمعون العلم ويعملون به ويدعون غيرهم، إذا رأى أحد أخطأ في الصلاة قرب من جنبه قال لا ترفع يديك كذا، ارفع يديك يا أخي كذا، ما ورد أنك تسوي كذا، نشر العلم في الناس، اهتم بالدين، هذا خلق الصحابة. فإذا جاءت وفاته فجأة في حادث أو على سريره فحقيقة يقول حينئذ الحسن البصري عرس المؤمن قبره، فارجو له خير. واعتقد أنه لو قيل له ترجع للدنيا يقول لا أرجع لمبشر لأهلي ثم أعود للآخرة من ما رأيت من جمال وريح في القبر من جنة، لا أريد ولو سكنتوني في أفخم القصور في الدنيا وأجمل الزوجات وأجمل البنيان لا أرجع لها، مما يرى في النعيم في القبر. فالقبر مو بالحالة ترى موحش وديدان وظلمة، لا، يكون ذلك وأشد على أهل المعاصي والفجور والبدع والضلال، لكن يكون يعني روضة من رياض الجنة على من آمن بالله واتبع رسول الله وصادق الصالحين الذي لا يضيعون الوقت. إذن فاحرص على صاحبك الذي يضيع وقتك، إذا رأيت صاحبك يضيع وقتك فيما لا ينفع اهجره إلى صاحب آخر وخذ منه البلغة فقط ما تحتاج إليه في الدنيا والآخرة، ثم كن مع نفسك اذكر الله أو اذكر الله مع من يذكره ويصبرك على ذكره وينصحك في دينك. قال الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.